إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرت صحيفة يولاند بوستن الدنماركية يوم الثلاثاء 26 من شهر شعبان الماضي رسما كاريكاتيريا ساخرا، لمن يا ترى؟ لمسؤول كبير؟ لجنرال برئيس دولة؟ كلا، بل كان ذلك لأعظم رجل وطئت قدماه الثرى، لإمام النبيين وخاتم المرسلين، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صورا آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله. أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه، وكأنهم يريدون أن يقولوا إنه مجرم حرب، ألا ساء ما يزرون. فلعل الأمر كان عابرا، كلا، ففي عيد الأضحى المنصرم اشتهرت الواقعة حين قامت جريدة مازن النرويجية بنكء الجراح وشن الغارة من جديد، فتعيد نشر رسوم الوقحة التي نشرت في المجلة الدنماركية من قبل. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. بالرغم من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرتنا على عرضه وحرقة قلوب الملايين ووجوب الرد والدفاع عن نبي الأمة، نقول أيها الإخوة عن هذا الحدث لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لأن فيه بيانا لخطأ العلمانيين أو من يزعم تحضر العالم الغربي أخلاقيا، ومن يزعم انتصار أثر العقائد الدينية في العلاقات أو التصرفات، وأن المصالح الاقتصادية هي المؤثر الوحيد، وأن العالم أصبح مفتوحا منفتحا للجميع فلا فروق دينية ولا شيء من ذلك. هل كان بيننا نحن المسلمين والدنمارك سابق ثار؟ كلا. هل فجر أحد من المسلمين فيهم شيئا؟ كلا. هل عاديناهم أو النرج في سابق الزمان يوما ما؟ كلا. إذا لماذا؟ ما الذي دفعهم إلى هذا؟ إن هذا الحدث يبين بوضوح أن العقيدة لا تزال وستظل أكبر عامل في ترجيح المواقف عندهم، وأن المسلم مهما جاملهم أو تنازل عن بعض مبادئه لأجلهم أو سكت عن باطلهم أو قبل أو حتى تابعهم في ثقافتهم وتقاليدهم وأزيائهم وأعجب بهم، فلن يعد قدره عندهم أن يستهزأ بأغلى ما يملك وأعز من يوقر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فليس الولاء والبراء شطحة أصولية ولا هوسا ولا وهما سلفيا كما يزعم أولئك، بل هو واقع حي. أول من يمارسه عمليا أولئك الكفار أنفسهم، والدليل ما ترون لا ما تسمعون. من قبل أيام سلمان رشدي وتسليم نسرين الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وفان جوخ وغيرهم من قبلهم، فسلمان رشدي يحنى ويقدر على مستوى رؤساء الدول الغربية، وتسليما تفوز بجائزة اليونسكو وتترجم كتبها للعديد من اللغات، وهلم جرى من تعظيم أولئك الناس. وهو أيضا خير لأن من سنة الله في من يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يجاز في الدنيا بيد المسلمين فإن الله سبحانه ينتقم منه ويكفيه إياه. والحوادث التي تشير إلى هذا في السيرة النبوية وبعد عهد النبوة كثيرة، وقد قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا سفيناك المستهزئين. ذكر أصحاب السير أنها نزلت في نفر من رؤوس قريش، منهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن قيس وغيرهم. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، كلاهما لم يسلم، لكن قيصر تلك الفترة أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسله، فثبت الله ملكه. قال ابن تيمية في الصارم: فيقال إن الملك باق في ذريته إلى اليوم، ولا يزال الملك يتوارث في بعض بلادهم. يقول: وأما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل، ومزق ملكه كل ممزق، فلم يبق للأساسرة ملك. وهذا والله أعلم بتحقيق قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. فالعاص بن وائل وعقبة ابن أبي معيط وكعب بن الأشرف وغيرهم جميعهم أخذوا أخذ عزيز مقتدر. وإذا كانت لحوم العلماء مسمومة فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي رواية: فقد آذنته بالحرب. فكيف بمن عادى نبيا من أنبيائه؟ يا ناطح الجبل العالي ليسلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. أي ظرف هار وقف عليه من آذى نبيه صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهو كذلك ولو بعد حين. تأملوا في قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجدون أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل. وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله، ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق إضافة إلى كفرهم، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الكريم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فحري بالمستهزئ أيا كان أن يقع تحت قول الأعشى: ألست منتهيا أن نحفي أسلتنا ولست طائرها ما أطت الإبل كناطح صخرة يوما ليسلقها فلم يذرها وأوهى قرنه الوعل. إن مجرد إخراج النبي صلى الله عليه وسلم رفع للأمان وإذان بحلول العذاب. ولهذا قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فإذا كان هذا جزاء الإخراج فكيف بالأذى والسخرية والاستهزاء؟ قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا وكان يقول، يعني جاره، وكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد نفضته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبحوا وقد نفضته الأرض أيضا، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وهذا حديث صحيح ثابت عند البخاري. ثم قال الإمام ابن تيمية معلقا: وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذه عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، إذ كان عامة المرتدين لا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه وكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر فتحه، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. قال: وهكذا حدثني بعض أصحاب الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين. وقال في موضع آخر: وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة، وقد قال أصدق القائلين سبحانه مبينا تكفله بكفاية شر هؤلاء: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فما أوسع البون بين أهل الإسلام الأتقياء الذين يؤمنون بجميع الرسل ويعظمونهم ويوقرونهم، وبين غيرهم الذين ناصبوا رسلهم العداء قديما وحديثا وورثوه كابرا عن كابر. ولا شك أن ساسة الدول ومرشحي أي شعب في البرلمان إذا غضوا الطرف عن سفهائهم الواقعين في أعراض الأنبياء ليسوا عن الذم بمعزل، فإن الله سبحانه تأذن بإهلاك المدن والقرى الظالمة، ولعل من أظلم الظلم الاعتداء على الأنبياء وتنقصهم، فإن ذلك يخالف التشريعات السماوية كما أنه مخالف للنظم والقوانين الوضعية الكافرة الأرضية. والدول الغربية إذا لم تقم العدل فقد أسقطت أكبر مقومات بقائها. ولعل وقيعة بعض الغربيين في النبي الكريم مشعر لتهالك حضارتهم وقرب زوالها، فإنهم ما تجرؤوا ولا عدلوا إلى الانتقاص وأنواع الشتم إلا بعد أن فقدوا المنطق وافتقروا للحجة، بل ظهرت عليهم حجة أهل الإسلام البالغة وبراهين دينه الساطعة، فلم يجدوا ما يجاروها به غير الانحدار إلى حد السب والشتم، تعبيرا عن حنقهم وما قام في نفوسهم تجاه المسلمين من المقت. وغفلوا أن هذا يعبر أيضا عن عجزهم عن إظهار الحجة والبرهان والرد بمنطق العلم والإنصاف. فلما انهارت حضارتهم المعنوية أمام حضارة الإسلام عزلوا إلى السخرية والتنقص والشتم. وإنك لتعجب من دول يعتبر حكماؤها بسفهائها بحجة إتاحة الحريات، مع أن شأنهم مع من عاد الثانية مسألة الديمقراطية وقضية الحريات وقوانين الأمم المتحدة التي تزعم احترامها وحمايتها وبالأخص الدينية منها، أمور ذات معايير مختلفة عند القوم، والمعتبر عندهم والمقدم ما وافق اعتقادهم ودينهم وثقافتهم. أسأل الله أن يكف شرهم وأن ينتقم منهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه غفور رحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى من سار على نهجه وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا تقرر ما تقدم ذكره فليعلم الجميع أن من واجب المسلمين أن يذبوا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أطاقوا قولا وعملا، بالمهاتفة بالمكاتبة بالمقاطعة، بإبراز عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع اللغات، ونشر دعوته في كل مكان، وأن يسعوا في محاسبة الظالم وفي إنزال العقوبة التي يستحقها به، كما قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. ومن المفارقات الظاهرة التي وقع فيها بعض المسلمين تقصيرهم في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مصيبتنا إلا في بعض من تسنن على هرم المشيخة في بعض البلاد ثم راح يصور هذه البلية، هذه المسألة العظيمة، ببلادة الذليل المجامل للغرب، يصورها على أنها مسألة لا تنبغي. لماذا؟ لأنها من قبيل الحديث في الأموات، يقول، وأن هذا لا يليق تجاه أي ميت. سبحان الله. طيب، لو كان الرسول حيا هل يجوز لهم أن يستهزئوا به؟ إنه لو كان رجلا عاديا حيا من عامة الناس لما جاز لهم أن يستهزئوا به، فكيف بسيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ وهل سب الرسول كسب أي رجل؟ وهل هذا علاج صحيح للقضية؟ وهل هذا هو حجمها عند المسلمين لأنه ميت؟ أرأيتم لو استهزئ بحاكم أو ملك أو رئيس، أو تبقي بعدها تلك الدولة المستهزئ بحاكمها علاقة مع الدولة التي يعلن فيها الاستهزاء تحت سمع وبصر ساستها وبرلمانها باسم الحريات؟ لقد كان الذب عنه صلى الله عليه وسلم ومجازاة المعتدي وردعه من هدي الصحابة والسلف الكرام بالعمل والقول، وربما بهما جميعا. وكم جاد إنسان منهم بنفسه، إلا أنه لا يتوجب على المسلم أن يعرض نفسه للهلكة في سبيل ذلك، ليس وجوبا، بل ينكر حسب قدرته، بل إن له في السقوط رخصة إذا كان الإنكار يعرضه للهلاك. والله ينتقم من الظالم. وفي خبر عمار رضي الله عنه في الإكراه
ونزول قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما يشهد لهذا. وكذلك حديث جابر في قتل محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف فهو يشهد لهذا المعنى، وغيره مما هو معروف عند أهل العلم. أيها المسلمون، لا يقتل أحدا الأسى، ولنعلم جميعا أن الله تعالى منتقم لنبيه، وأن المجرم إذا تداركته فلتة من فلتات الدهر في الدنيا فأمهله الله ولم يمض فيه سنته في الدنيا فإن وراءه يوما عبوسا قمطريرا، وحسبه من خزي الدنيا أن يهلك وألسنة الملايين من المسلمين ومن ينسلون تلعنه إلى يوم الدين. فإن المسلمين قد ينسون أمورا كثيرة ويتجاهلون مثلها، ولكنهم لا ينسون ولا يغفرون لمن أساء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإن تعلق بأستار الكعبة كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد أن مات عليه الصلاة والسلام وبقي لنا هذا الدين الخالص. أسأل الله تعالى أن يعجل بالانتصار لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك والكفر وأهله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد نبينا أو ديننا بسوء فأشغله في أمره، واجعل كيده في نحره، وخذه أخذا أليما. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين من عبادك المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا، وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا. اللهم أصلحنا وأصلح المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله.